الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنص ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورص ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وما مسه الورص والزعفران، ولا يتطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن قتل فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل، ولا يأكل ما صاد الغير ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر. ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدينة، وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده، ويحرم صيد وج وشجره. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع النسك، جاء بما يتعين على المحرم في حال نسكه من الترك، وذكرت المتروكات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذي يمنع منه المحرم أقل مما يباح له، واستيعاب الأقل أسهل من سرد الأكثر. يقول رحمه الله: أقول أما كون المحرم لا يلبس تلك الأمور، فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص بعد ذلك في لبس النعال أو الخفين بدون قطع. قال: وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر من عدة جهات. الأول: أن حديث ابن عمر كان في ذي الحليفة إجماعا، لأنه قد صرح قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذي الحليفة. وأما حديث جابر وحديث ابن عباس فكان في عرفات، والأصل أن المتأخر يقضي على المتقدم، إلا أن بعض العلماء كالشافعي وغيره ذهبوا إلى أن حديث ابن عباس وحديث جابر مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، والمقيد يقضي على المطلق، لكن الصحيح الأول. وفي الصحيحين نحو من حديث ابن عباس، وأخرج أحمد البخاري والنسائي والترمذي، وصح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. زاد أبو داود والحاكم والبيهقي: وما مس الورص والزعفران من الثياب. هذه الزيادة أعلت بأنها مدرجة من كلام ابن عمر، قوله: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، من كلام ابن عمر. وهل يقال له حكم الرفع؟ القول بحكم الرفع يحتاج إلى شيء أصرح من هذا الأمر، ومما يدل على عدم القول به أن المرأة مأمورة بالحجاب. قد يقول قائل: إذا كانت لا تنتقب معناه لا تحتجب، لكن إذا تأملنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجهم معه وجدنا أن المرأة كانت تحتجب، كما قالت عائشة: كانوا إذا مروا من عندنا سدلنا. وفي صحيح مسلم قالت: كنت ردف عبد الرحمن بن أبي بكر وكنت فكان يضربني بالصوت، فقلت: هل ترى من أحد، أي من أجل الحجاب. فدل على أن الحجاب متعين على المرأة في حال إحرامها كما هو في حال حلها. وهناك حديث جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها لا تلبس الحجاب إلا أنها تسدله سدلا، وأخذ منه الفقهاء أن حجاب المرأة المحرمة لا يمس وجهها، وهذا قول ضعيف. أولا الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود وغيره. الأمر الثاني أنه لا حرج أن يمس وجهها لما في ذلك من التكلف. قال: زاد أبو داود والحاكم والبيهقي: ومس الورس والزعفران من الثياب، والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. وأما كون المحرم لا يتطيب ابتداء ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام، فذلك هو الراجح جمعا بين الأدلة، وقد أوضحت ذلك في شرح المنطقة. حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح قالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ومع ذلك خالفها ابن عمر، قال: لا، أن أصبح متضمخا بطيب أحب إلي من أن أصبح محرما قد تطيبت، أو كما قال الحديث في الصحيح. لكن من علم حج على من لم يعلم، وعائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأما كونه لا يأخذ من شعرها وبشره إلا لعذر، فلحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: كان بأذى من رأس قمل، كان فيه قمل كما جاء في بعض الروايات، فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهو مخير، هذه فدية ارتكاب المحظور، هو مخير بين الصيام أو الإطعام أو النسك، بينما ذهب جماهير العلماء إلى أن فدية ترك الواجب الذبح، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عند مالك وغيره: من نسي واجبا من واجبات الإحرام فلينسك نسيكه، من ترك أو نسي واجبا من واجبات الإحرام فلينسك نسيكه. وقد تقدم معنا أن هذا الأثر فيه ما فيه من حيث العمل، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: هو صوم 3 أيام أو طعام 6 مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. وأما كونه لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، فلنص القرآن، وهذه الأمور لا تحل للحلال ولكنها مع الإحرام أغلظ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما كون المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا لا ينكح ولا ينكح لا ينكحه ولا ينكح غيره، فلحديث عثمان الثابت في مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وفي الباب أحاديث، أما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقد عارضهما في صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. حديث ميمونة معلق لكن العمل عليه، فإن هذا هو الواقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال وبنى بها حلال. وما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وكان أبو رافع السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، وهما أعرف بذلك، وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقته للواقع فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي، بل يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، والقول بأنه تزوجها وهو حرام يحتاج إلى دليل أقوى، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان في هذا السن صغيرا وربما أخذه مرسلا، وإلا فحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال مقدم. قال: وأما كونه لا يقتل صيدا فقد ورد بذلك القرآن الكريم: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فإذا قتل صيدا فعليه الجزاء، يحكم به ذو عدل كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. وهذا الأمر يعود إلى عرف المتحاكم إليه، يعني في كثير من الأمور ليس عندنا أنه مثلا إذا أصاد نعامة في حقها جمل يفدي جمل مقابلها، لكن إذا لم يقع منه الفدية بالجمل يطعم ما يطعم الجمل، هذا قول يحتاج إلى دليل، ولكن يطعم وأقل الإطعام 3 كما قال ابن حزم، ورجحه غير واحد من العلماء أقل الإطعام 3، ثم بعد ذلك ينظر إلى الحاكم الذي يحكم كم يطعم، لا يلزم بأنه يطعم ما يكفيهم جمل. قال: وأما كونه ما صاد غيره لا يأكل ما صاده غيره إلى آخره، فلحديث صعب بن جثامة في الصحيحين وغيرهما أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وأخرج مسلم نحو من حديث زيد بن أرقم، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيده الذي صاده وهو حلال. إذن هذا جمع بين الحديثين، صاد مما صاده أبو قتادة، إلا أن أبا قتادة كان غير محرم، وأبو قتادة صاد الحمار لنفسه، بينما الصعب بن جثامة كان غير محرم ولكنه صاد الحمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صاده المحرم أو صيد له لا يجوز أن يؤكل منه، وما صاده الحلال لغير المحرم يجوز أن يأكل منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما فأكل عضد حمار الوحش الذي صاده، وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة بأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله، وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده لأجله، ويدل على ذلك حديث جابر عند أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وفي سنده المطلب قال الترمذي: لا نعرف له سماعا من جابر. وقال البخاري: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة. ولكن المعنى صحيح والحكم عليه. قال: وأما كونه لا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر، فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام لا يعضد شجره ولا يختلى خلاؤه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. قال العباس: إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت. القين الذي هل هو الحداد يتخذه لإيقاد النار. فقال: إلا الإذخر. وأخرج نحوه أيضا من حديث أبي هريرة. وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس، فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور، ويأتي غيرها إن شاء الله. جاء الحية، وجاء كذلك الوسقة. أيضا من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب ليس في قتلهن جناح. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر زيادة الحية، وكذا في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث بن أبي سليم، وفي حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أنهم رأوا حية في منى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوها، فقاموا إليها ففرت منهم، قال: كفاكم الله، كفاها الله شركم كما كفاكم شرها. وهذا الحديث بعض أهل العلم جمد عليه، وقال لا يقتل في الحل والحرم إلا ما كان من هذه الدواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم عمم الغراب يدخل فيه ما في بابه، الغراب والحداء يدخل ما في بابه من البواشق وكذلك الصقور وغير ذلك من المؤذيات، والكلب يدخل فيه ما في بابه مثل الفهد مثل النمر مثل الذئب مثل بنات عاوى إلى غير ذلك. وأما كون صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة فلحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. وفي الصحيحين وغيرهما في الصحيحين أيضا من حديث عبادة بن الصامت عباد بن التميم أقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة. لكن إذا اصطاد منها شيء يسلم، أي يؤخذ منه، إذا احتطب إذا صاد إذا شيء يؤخذ منه. وأبو هريرة يقول لو رأيت الغزلان ها هنا ما ذعرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. وأما كون من قطع شجر المدينة أو خبط يسلم فلحديث سعد بن أبي وقاص أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد يا أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. أخرجه مسلم وأحمد وفي لفظ أحمد وأبي داود والحاكم، وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه. وفي هذا الحديث متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن من صاد فيه يؤخذ ما أقصد من صاد فيه أو احتطب فيه يؤخذ ما صاد وما احتطب. فسعد بن أبي وقاص عمل بالحديث. قال وأما تحريم صيد وج وشجره فلحديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعظاه حرام محرم لله عز وجل، أخرجه أحمد وأبو داود البخاري في تاريخه وحسنه المنذري وصححه الشافعي. الصحيح أن هذا الحديث فيه كلام على ما أظن، نعم فيه كلام، لأنه لم يثبت ووادي وج إلى جهة الطائف بعيد من مكة لا تشمله أحكام الحرم. قال كلام في تضعيف محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي وأبيه، إذن الحديث عاد إلى أهل الطائف، الوادي في الطائف والحديث عاد إلى أهل الطائف، فلا يثبت الحديث. ولا نعلم حرم إلا مكة والمدينة. وأما بيت المقدس صحيح أنه بلد مقدس وليس بحرم، بلد مقدس، أما أنه حرم ليس بحرم. ووج بفتح الواو وتشديد الجيم واد بالطائف، وقد ذهب إلى ما في هذا الحديث الشافعي والإمام يحيى وهو الحق، ولم يأتي من قدح في الحديث ما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه. الحديث ضعيف لجهالة من فيه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.